السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا.
حياك الله شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا في ليلة العاشر من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف من الهجرة، نستضيف فضيلة الشيخ خالد بن عثمان من دولة مصر القاهرة، حرسها الله وبلاد المسلمين، عبر الهاتف ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا لإلقاء كلمة بعنوان، وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وجبت محبتي للمتحابين فيه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه من طريق ابن وهب في الجامع، وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي إدريس الخولاني، ومن طريق أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق وجدت رجلا براق الثنايا، قد اجتمع الناس حوله، فسألت عنه، فكان الناس يصدرون عن رأيه ويسمعون كلامه، فسألت عنه فقالوا: معاذ ابن جبل. فجئت في اليوم الذي يأتيه وقد هجرت، أي بكرت بالذهاب إلى المسجد، فوجدته سبقني وكان يصلي، فانتظرت حتى صلى، ثم جئت إليه من قبل وجهه فقلت له: إني أحبك. فقال له معاذ: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وهذا الوجوب إنما أوجبه رب العز على نفسه تفضلا منه سبحانه. إن الخلق لا يوجبون شيئا على الله، فإن الله يوجب على نفسه ما شاء تفضلا منه على عباده سبحانه. وفي هذا الحديث فضل الحب في الله. وقد أخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث المقدام ابن معدي كرب، وكان يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما قال. فأبو إدريس الخولاني طبق هذا مع معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هذا الأمر، الحب في الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، هكذا جاء في حديث معاذ. وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكره بنحوه ولكنه بلفظ: وجبت محبتي، أو معذرة، حقت محبتي المتحابين فيا. أن الله عز وجل يقول: حقت محبتي المتحابين فيا. فلفظ حديث معاذ قال وجبت، وفي لفظ حديث ابن الصامت قال حقت محبتي. ولهذا كما قال الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه على الأدب المفرد في شرح حديث المقدام لمعدي كرب، قال: دل الحديث على إرشاد المسلم إذا أحب أخا في الله أن يخبره، وهذا من حسن الأدب بين المؤمنين لما تحابوا في الله. نعم، لا على أطماع دنيوية، نعم، ولا على أموال يتعاطونها، ولا على نسب، نعم، لكن على الحب في الله، كما جاء في الأثر: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحب في الله، أي ما الذي يؤدي إلى الحب في الله، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ألا أدلكم على شيء إذا تعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وكان بينا صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بقوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، لا استخدم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله إنما هو من الإيمان، وبين أن هذا الحب في الله إنما يتحقق بإفشاء السلام. قال: أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فما أحوج إخواننا خاصة من طلبة العلم الذين أحبوا المنهج السلفي والتزموه أن يكون هذا ديدنهم، أن يكون هذا الأمر ديدنهم، وأن يشيعوا هذا بين المسلمين، وأن يكونوا أمام عامة المسلمين على هذا الأدب الجم وعلى هذا الخلق الرفيع، أن يكونوا متحابين في الله، لا يتصارعون على دنيا ولا على أمور يتنزه العبد عنها. نعم. وكذلك من الأحاديث التي تبين عظم فضل الحب في الله عند الله عز وجل، وهو أيضا يبين سبب من أسباب تحقيق هذه المحبة لله. والحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر رجلا زار أخا له في قرية، فأدرج الله على مدرجته ملكا، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: أزور أخا في القرية الفلانية، أزور أخا لي في الله. فقال له: هل لك علي من نعمة تربها؟ يعني هل لك مصلحة عنده، أو تزور لمصلحة لك، أو لأمر يعني فيه مصلحة لك في الدنيا؟ هل لك علي من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له الملك: إن الله أرسلني إليك لأخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فضل أحب الله، فيه أن الزيارة، زيارة من تحبه في الله، من أسباب هذه المحبة، ومن أسباب محبة الله لك. وهذا هو الفضل الأعظم، الثمرة المرجوة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من أنك تعلم من أحببته أنك تحبه، أن تعلم أخاك أنك تحبه في الله، في قوله عليه الصلاة والسلام وحديث حسن لغيره قال فإنه أثبت للمودة، أنه أثبت للمودة وأدعى للألفة، أن تقول لأخيك إني أحبك في الله. فالسنة أن يرد عليك أخوك بقوله أحبك الذي أحببتني فيه، وأحبك الله الذي أحببتني. وأيضا يعني أذكر الحديث الذي جاء من هذا السياق عند البخاري في الأدب المفرد، ومن حديثي من طريق مجاهد بن جبر، وقال لقياني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي، فأخذ بمنكبي من ورائي فقال أما إني أحبك، قال أحبك الذي أحببتني له، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة في النكاح، قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. وقال الشيخ زيد رحمه الله في التعليق على هذا الحديث فدل الحديث على أن من السنة أن تخبر من أحببته في الله أنك تحبه. وفي الحديث دليل على أن المحبة بين المؤمنين من واجبات الإسلام، ليس لا هي تكون سببا في الألفة وتثبيت المودة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى. يعني هذا من أقل أو من أبسط الحقوق لأخيك عليك أنك إذا لقيته أن تنبسط في وجهه. ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى. وفي رواية عند أحمد ولو أن تفرغ من ذلك لذلو أخيك، من باب إظهار المودة والتعاون. وأيضا من الأمور من الأحاديث التي تبين أدب الأدب في المحبة في الله أو ما يكون سببا في زوال هذه المحبة، يكون أدبا يحرص عليه يحرص الرجل أن يتجنب ما يضاده، فقد أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومن حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هو حديث حسن أو صحيح لغيره. لما تواد اثنان في الله أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ومن هنا ندرك ما قد يحدث بين الإخوة من الشحناء والبغضاء أحيانا بسبب الذنوب، فليحرص كل واحد منا أن يصرف أسباب الفرقة، أن يتجنب أسباب النزاع التي تؤدي إلى الفشل. ولهذا كان النزاع أو التنازع الذي يكون في الغالب على أهواء أو يكون مبنيا على جهل أو مبنيا على نزعة للانتصار للنفس ليس على التجرد للحق أو ليس من ذات الحق، وهذا للأسف يحدث بين بعض الإخوة بغير إما بغير أن يشعروا أو بسبب غلبة الهوى على بعضهم بعدم أو عدم تجريد النية. هذا ذنب يترتب عليه العقوبة لأن يفرق بينهم. ذنب من الذنوب التي لا يستهان بها. فليضع كل واحد منا هذا أمام ناظره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا جميعا الحب فيه سبحانه وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتزاورين فيه المتجالسين فيه، فإن هذا فيه تجد محبة الله لنا تفضلا منه علينا سبحانه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا.
حياكم الله شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا في ليلة العاشر من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف من الهجرة نستضيف فضيلة الشيخ خالد بن عثمان من دولة مصر القاهرة حرسها الله وبلاد المسلمين عبر الهاتف ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا لإلقاء كلمة بعنوان وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه من طريق ابن وهب في الجامع وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي إدريس الخولاني ومن طريق أبي عيسى الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق وجدت رجلا براق الثنايا قد اجتمع الناس حوله، فسألت عنه فكان الناس يصدرون عن رأيه ويسمعون كلامه، فسألت عنه فقالوا معاذ ابن جبل. فجئت في اليوم الذي يحييه وقد هجرت أي بكرت بالذهاب إلى المسجد، فوجدته سبقني وكان يصلي، فانتظرت حتى صلى ثم جئت إليه من قبل وجهه فقلت له إني أحبك، فقال له معاذ الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وهذا الوجوب إنما أوجبه رب العز على نفسه تفضلا منه سبحانه. إن الخلق لا يوجبون شيئا على الله، فإن الله يوجب على نفسه ما شاء تفضلا منه على عباده سبحانه. وفي هذا الحديث فضل الحب في الله. وقد أخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث المقدام ابن معدي كرب، وكان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال. فأبو إدريس الخولاني طبق هذا مع معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هذا الأمر الحب في الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، هكذا جاء في حديث معاذ. وأخرج أحمد في مسنده في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكره بنحوه ولكنه بلفظ، فجبت محبتي أو معذرة حقت محبتي المتحابين فيه. أن الله عز وجل يقول حقت محبتي المتحابين فيه، فلفظ حديث معاذ قال وجبت، في لفظ حديث بن الصامت قال حقت محبتي. ولهذا كما قال الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه على الأدب المفرد في شرح حديث المقدام لمعد كرب، قال دل الحديث على إرشاد المسلم إذا أحب أخا في الله أن يخبره، وهذا من حسن الأدب بين المؤمنين المتحاب في الله. نعم، لا على أطماع دنيوية، نعم، ولا على أموال يتعاطونها، ولا على نسب، نعم، لكن على الحب في الله، كما جاء في الأثر أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نعم، والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحب في الله، أي ما الذي يؤدي إلى الحب في الله، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ألا أدلكم على شيء إذا تعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم، قال أفشوا السلام بينكم. وكان بينا صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بقوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، نعم لا استخدم، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله إنما هو من الإيمان، وبين أن هذا الحب في الله إنما يتحقق بإفشاء السلام، قال أنا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فما أحوج إخواننا خاصة من طلبة العلم الذين أحبوا المنهج السلفي والتزموه أن يكون هذا ديدنهم، أن يكون هذا الأمر ديدنهم، وأن يشيع هذا بين المسلمين، وأن يكونوا أمام عامة المسلمين على هذا الأدب الجم وعلى هذا الخلق الرفيع، أن يكونوا متحابين في الله لا يتصارعون على دنيا ولا على أمور تتنزه العبد عنها. نعم. وكذلك من الأحاديث التي تبين عظم فضل الحب في الله عند الله عز وجل، وهو أيضا يبين سبب من أسباب تحقيق هذه المحبة لله. والحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر رجلا زار أخا له في قرية، فأدرج الله على مدرجته ملكا، فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال تزور أخا في القرية الفلانية أزور أخا لي في الله. فقال له هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك مصلحة عنده أو تزور مصلحة لك أو لأمر يعني فيه مصلحة لك في الدنيا؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له الملك إن الله أرسلني إليك لأخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فضل أحب الله، فيه أن الزيارة زيارة من تحبه في الله من أسباب هذه المحبة، ومن أسباب محبة الله لك. فهذا هو الفضل الأعظم، الثمرة المرجوة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما الحكمة من أنك تعلم من أحببته أنك تحبه، تعلم أخاك أنك تحبه في الله، في قوله عليه الصلاة والسلام وحديث حسن لغيره، قال فإنه أثبت للمودة، أنه أثبت للمودة وأدعى للألفة، أن تقول لأخيك إني أحبك في الله. فالسنة أن يرد عليك أخوك بقوله أحبك الذي أحببتني فيه، وأحبك الله الذي أحببتني. وأيضا يعني أذكر الحديث الذي جاء من هذا السياق عند البخاري في الأدب المفرد، ومن حديثي من طريق مجاهد بن جبر، وقال لقياني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي، فأخذ بمنكبي من ورائي فقال أما إني أحبك، قال أحبك الذي أحببتني له، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة في النكاح، قال أما إن عندنا جارية أما إن عراء. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. وقال الشيخ زيد رحمه الله في التعليق على هذا الحديث فدل الحديث على أن من السنة أن تخبر من أحببته في الله أنك تحبه. في الحديث دليل على أن المحبة بين المؤمنين من واجبات الإسلام، ليس لا هي تكون سببا في الألفة وتثبيت المودة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى. يعني هذا من أقل أو من أبسط الحقوق لأخيك عليك أنك إذا لقيته ثم تنبسط في وجهه. ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى. وفي رواية عند أحمد ولو أن تفرغ من دلوك لدلو أخيك، من باب إظهار المودة والتعاون. وأيضا من الأحاديث التي تبين الأدب في المحبة في الله أو ما يكون سببا في زوال هذه المحبة، يكون أدبا يحرص عليه الرجل يتجنب ما يضاده، ما قد أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومن حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هو حديث حسن أو صحيح لغيره. لما تواد اثنان في الله أو في الإسلام، فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ومن هنا ندرك ما قد يحدث بين الإخوة من الشحناء والبغضاء أحيانا بسبب الذنوب، فليحرص كل واحد منا أن يصرف أسباب الفرقة، أن يتجنب أسباب النزاع التي تؤدي إلى الفشل. ولهذا كان النزاع أو التنازع الذي يكون في الغالب على أهواء، أو يكون مبنيا على جهل، أو مبنيا على نزعة للانتصار للنفس، ليس على التجرد للحق أو ليس من باب الحق. وهذا للأسف يحدث بين بعض الإخوة بغير إما غير أن يشرع أو بسبب غلبة الهوى على بعضهم وعدم تجريد النية. هذا ذنب يترتب عليه العقوبة لأن يفرق بينهم. ذنب من الذنوب التي لا يستهان بها، فليضع كل واحد منا هذا أمام ناظره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا جميعا الحب فيه سبحانه، أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، فإن هذا به تجد محبة الله لنا تفضلا منه علينا سبحانه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.